بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه، أن عمر يعني بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء أو شرب الطلاء، وإني سائل عما شرب، فإن كان مسكرا جلدته. قال: فجلده عمر رضي الله تعالى عنه الحد تاما. الحديث رواه النسائي والدارقطني. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بموجب الحد في السكر، فقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حرم الخمر، وجاء تحريمها في كتاب الله بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وهذه الآية بمثابة التعليل للآية الأولى التي جاء فيها النهي والاجتناب والتحريم. وكنا قد عرضنا للأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر، وأنه أمر أن يضرب وأن ينهز بالأيدي ويخفق بالنعال، وأن هذا الفعل يعد حدا، وقد حذره بعض الصحابة رضوان الله عليهم فوجدوه 40 يعني جلدة، لكن عمر رضي الله عنه شاور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا أن أخف الحدود 80، أن أخف الحدود 80، فأمضى عمر رضي الله عنه جلد الشارب 80 جلدة. وقد مر بنا في أول الباب أن من أهل العلم من يخص وصف الخمر أو اسم الخمر بما غلى واشتد من العنب أو التمر، وما عداهما لا يسمى خمرا. وإنما يقاس حكمها على حكم الخمر. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كلما غطى الخمر كلما غطى العقل وخامرها فهو موجب للحد. وفي هذا الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه والذي بين فيه أنه وجد ريحا يعني رائحة خمر من فلان، ولما سئل أشرب الخمر فقال لا، إنما شرب الطلاء. والطلاء نوع من أنواع الشراب، لكن هذا النوع إذا وصل إلى مرحلة الإسكار كان مسكرا. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما وجد ريح هذا الشراب، شراب الذرة أو شراب القمح، وجده في الرجل فرأى أنه قد استوجب الحد، ولذلك جلده رضي الله تعالى عنه بعد أن سأل هل الطلاء يسكر أو لا. فلما أخبر بأنه يسكر أقام عليه الحد، ولم يقصر الحد على من شرب عصير العنب أو عصير التمر، وإنما عد الحكم بعلته وهي الإسكار، فكل ما يسكر يستوجب الحد. ولهذا قال إني سائل عما شرب، فإن كان مسكرا يعني من شأنه أن يسكر جلدته الحد. قال الراوي فجلده عمر يعني الحد تاما، مما يدل على أنه ليس تعزيرا، ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه اقتنع بأن هذا المشروب يستوجب الحد لأنه يسكر. قال الحديث رواه الإمام النسائي يعني في سننه، وأخرجه الدارقطني أيضا في سننه. نعم، قوله الحد تاما يعني غير منقوص. وعمر رضي الله عنه كان يحد شارب الخمر 80، أي جلده 80 جلدة. ثم قال وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في شرب الخمر قال إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80 جلدة. قال هذا الحديث رواه الدارقطني وأخرجه مالك بمعناه يعني في الموطأ، وهو من الأدلة التي استدل بها من قال إن علي رضي الله عنه جلد في بداية أمره 80، ثم رأى أن يغير إلى 40، وإن كان بعض أهل العلم يرد الخبر ولا يقبله، قالوا لأن علي رضي الله عنه إنما رأى غير ما رأى عمر رضي الله عنه، وإنه اكتفى بالجلد 40 متأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي نقل عنه أنه جلد نحو من 40. فهذا الحديث يدل على أن شارب الخمر يجلد حد الفرية، وحد الفرية 80 جلدة. وهذا يدلنا أيضا على أن علي رضي الله عنه أثبت حد الخمر بالقياس على حد الفرية بجامع أن كلا منهما يفتري ويكذب، فإن الذي يشرب الخمر وتذهب به عقله يتكلم كلاما دون أن يراعي له حرمة، فيقع في الكذب والفريا، ولذلك يقام عليه حد الفريا. لكن هنا يورد العلماء إشكالا، وهو أن الفرية ليست على إطلاقها، والشارع لم يجعل حدا للفرية المطلقة، وإنما الفرية التي لها حد هي الخاصة بالطعن في الأعراض، الخاصة بالقذف بالزنا. فقوله حد الفرية ربما قصد بالألف واللام هنا أنها للعهد وليست للجنس، فليس كل فرية تستوجب جلد 80، وإنما المراد بها الفرية الخاصة التي تقع في رمي الشخص أخاه المسلم بالزنا، لأن الله تعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إذن فالفرية خاصة بمن قذف غيره بالزنا، ولذلك قوله حد الفرية يعني الفرية الخاصة لا مطلق الفرية. نعم. نحن عندنا من شروط الإجماع أن ينقرض أهل العصر على الاتفاق، أن ينقرض يعني أن يتفق يجتمع علماء أو مجتهد العصر على قول ويبقى عليه إلى أن ينقرضوا، فإن رجع بعضهم عنه لا يعد إجماعا، وعلي رضي الله عنه رجع فلم يعد أو فلم يبقى إجماعا، لأنه كان ممن إيه؟ كان ممن اتفق على 80 ثم رجع. وعلي رضي الله عنه إنما رجع متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هذا أحب إلي. واضح؟ قال وعن ابن شهاب يعني أبو بكر محمد ابن عبيد الله بن عبد ابن مسلم ابن شهاب الزهري أنه سئل عن حد العبد في الخمر، ما موجب حد العبد في الخمر يعني المملوك إذا شرب الخمر هل يعامل معاملة الحر أو أن حده يختلف عن حد الحر؟ قال سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف حد الخمر نصف حد الحر في الخمر، لما كان حد الحر قابلا للتقسيم بالتقسيم وللتنصيف رأى علي رضي الله عنه او رأى ابن شهاب الزهري وهو من علماء التابعين رأى انه يقام عليه نصف حد الحر، ذلك لان الله تعالى اوجب في حق العباد، اوجب في حق العبيد وفي حق المماليك ان يعاقبوا بالنصف من حد الحر. لذلك نصح الامام الزهري رحمه الله بان يكتفى في جلد العبد اذا شرب الخمرة بنصف حد الحر، فان قلنا ان حد العبد حد الحر 80 جلدة فيجلد العبد 40. وعلى رأي من قال بأن الحد 40 فيجلد العبد 20 أو 20 جلدة، لأن حد الخمر قابل للتنصيف بخلاف حد القتل وحد المحصن وحد الزاني، فإنها لا تقبل التنصيف. ولذلك إذا حكم الإمام بهما فليس العبد داخلا في ذلك. قال وأن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وعثمان رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهؤلاء من كبار وصغار الصحابة جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر، جلدوا عبيدهم نصف الحد يعني 20 أو 40 على حسب تحديد الحد. قال الحديث رواه مالك في الموطأ. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث المتعلقة بالحد وعدد جلدات الحد وكيف يقام الحد على الأحرار والعبيد، نتابع ما علق به الشيكاني رحمه الله على كتاب المنتقى، فقال نعم ما اسمع هذا يعني قال كلاما لا حقيقة له، الهذيان مثل ان يتكلم المجنون بدون عقل، والذي يتكلم دون ان يقصد معنى محددا في كلامه يقال فيه انه يهذي. قال حديث ابي سعيد الاول اخرجه الترمذي. وحسنه قال وفي الباب عن علي وعبد الرحمن ابن ازهر وابي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنهم، اي ان حديث ابي سعيد له شواهد تشهد له من رواية هؤلاء الصحابة. وأما عمر وعثمان رضي الله عنهما وعبد الله ابن عمر رضي الله عنه جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر، قال رواه الإمام مالك في الموطأ. وهذا يدل على أن حد العبد ما دام قابلا لأن ينصف فيكتفى بنصفه في وقاعه عليه. قال: وأثر أبي جعفر محمد بن علي إلا هو الباقر قال فيه انقطاع، لأن محمد بن جعفر لم يلق عليا، قال لأن فيه انقطاع. قال: وحديث أبي سعيد الثاني أصله في صحيح مسلم، وأخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا لأن هذا فيه سرعة إسكار، وأن ينبذ الرطب والبسر جميعا. والمراد بالرطب يعني ما أوشك أن يستوي، والبسر ما زال محمرا أو مصفارا. قال: وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس، حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما، واتفق عليه من حديث أبي، واتفق عليه من حديث أبي قتادة بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، وينتبذ كل منهما على حدة، أو ينتبذ كل واحد منهما على حدة، أو ينتبذ يعني الفاعل كل واحد منهما على حدة. قال: والنهي عن الانتباذ في الدباء أخرجه مسلم، وهذا الذي مر بنا في قصة عبد القيس، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ولوفد عبد القيس، أنه قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. وأما المراد بالدباء فهي الثمرة المشهورة، كان العرب يتركونها حتى تجف ويتخذوا منها الآنية، ولا يزال الناس في بعض الأقصاء والبلدان يتخذون من الدباء ويسمونها بالقرع، يتخذون منها الآنية، يتركونها حتى تجف ثم ينحتون ما في داخلها ويتركون جدارها الخارجي ويضعون عليه، يضعون فيه الخمرة فتشتد بعد أن يفرغ ما في داخلها، وذلك لأنها إذا ما يبست انسادت مسامها. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الحنتم، والحنتم آنية تصنع من الطين ثم تحرق فتصير فخارا، وقد تطلى ببعض أنواع الطلاء، فإن طليت بالمزفت يعني بالزفت سميت بالمقير، وإن طليت بغيره من الألوان سميت بالحنتم. وهذه آنية كانت تصنع في مصر وتصنع في العراق ولا تزال تصنع في بلاد الشام وغيرها، والتي نسميها أو يسميها العامة بالبرطمانات أو بالزلع، يصنعونها ليحفظوا فيها أطعمتهم ويدخرون فيها الأطعمة حتى تصان من السوس، وبعضها تصنع آنية ينتبذ فيها أشبه ما تسمى بالزلع الكبيرة، يضعون فيها التمر أو الزبيب، وتارة يجمعون بينهما، وتارة يضعون التمر والبسرة يعني الزهو والرطب، وخمرتها هي التي تسمى بالفضيخ. ولما كانت هذه الأواني سريعة الإسكار نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا، وعصر النبيذ أن يصنع شراب من العنب أو من التمر أو من البسر أو من الزبيب يوضع في الماء ليستعذب الماء، ثم إنه يصفى ويشرب، لكن إن ترك أياما تغير حاله من تغير حاله وأسرع الإسكار فيه، وكان نتيجة ذلك أنه يسكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس ونهاهم على أن ينتبذوا في أربعة أشياء، في الدباء والحنتم والنقير والمقير. أما المقير فهي الآنية المدهونة بي والمطلية بالزفت الذي هو القار، كانوا يطلون الآنية به حتى تنسد مسامها فتسرع في الإسكار. وأما قوله النقير فكان بعضهم يأتي إلى شجر التمر النخل، إذا ماتت النخلة حذر قلبها وأزال ما في قلبها، ثم تبقى مجوفة، فيأتي بالتمر ويلقيه فيها ثم يضع عليه الماء ويتركه حتى يسكن غليانه فيشربه فإذا هو خمر. ولما كانت الأواني المقيرة سريعة الإسكار لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس أن ينتبذوا فيها حتى لا يتحول الشراب إلى خمر. هذا هو المراد بالأواني المنهي عنها. ورخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن أراد أن ينتبه يعني يعمل شراب النبيذ يشربه قبل أن يسكر، فلينتبه في الأسقية التي يلاث على أفواهها. والمراد بالأسقية كما جاء في الحديث أسقية الأدم، يعني الجلود، جلود الحيوانات المباح أكلها، فإنها لو ذبحت أو إنها لو سلخت ودبغت يجوز لنا أن ننتبذ فيها. السلام يا مرحبا. إذا أدى العمرة عن نفسه أولا وفرغ منها ثم عن له أن يخرج إلى التنعيم ويعتمر بعمرة ثانية لا بأس، شيء جائز جائز يعني ما دام إذا أراد أن يكرر العمرة.
يعني هذه بالأجار الدقوية عن أرغواني والدي هل شراحة
يعني استأجرت شخصا ليعتمر لك؟
لا أمي وأمي وأبوي وأبوي
يعني يخرج في كل مرة لواحد منهم.
أيوه
ولا بأس إذا اتفقت ما على ذلك إن شاء الله ما في شيء.
لا يعني يجوز من ناقي
إذا خرج إلى التنعيم له أن يحرم بالعمرة من التنعيم.
من التنعيم
نعم.
جزاك الله خير. وأنا عيني وجعان وعندي قطرة،
لا في الصيام لا،
لأن
بعد المغرب. لأن القطرة تنفذ إلى الحلق وتنفذ إلى الجوف.
جزاك الله خير.
ولذلك لا يضع الإنسان القطرة. الله يجعلنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم إن شاء الله. يا مرحبا. قال ولينبذ كل منهما على حدة. قال والنهي عن الانتباذ في الدباء أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقيع. قال وأخرج نحوه الشيخان ما سمعت يسأل من المقصود بالنقير؟ انت كنت نايم ما سمعت ما معنى النقير؟ مو قلنا النقير يأتون الى الجذع من النخل وينقرون وسطه، يعني يفرغون وسطه، ثم يضعون فيه التمر والماء الى ان يشتد غليانه، يعني لا أن يسكر فيشربونه. وهذا الفعل كان يصنعه بنو عبد القيس، وبنو عبد القيس كانوا يسكنون في الأحساء والقطيف والبحرين، يعني في المنطقة الشرقية، وكانوا قد اختصوا بهذا الصنيع وهو النقير. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمقير تعجبوا، لأن المدينة ما فيها نقير، فقالوا يا رسول الله وما علمك بالنقير؟ يعني أنت تعرف الدباء، لأن الناس في المدينة كانوا يزرعونها ولا يزالون، وأنت تعرف الحنتم لأنها أواني فخارية تأتي من بلدان شتى، وكذلك المقير لأنه يدهن بالقار اللي هو الزفت. لكن استغربوا في سؤاله أو في قوله لهم والنقير. قالوا وما علمك بالنقير؟ قال الجذع تنقرون وسطه ثم تقذفون فيه من القطيعاء، والقطيعاء نوع من أنواع التمر اشتهر به أهل المنطقة الشرقية، وهذا النوع يسمى اليوم بتمر الخلاص، شديد الحلاوة سريع السكر. قال تقذفون فيه من القطيعاء حتى إذا اشتد غلوانه، حتى إذا سكن غلوانه شرب منه أحدكم، ثم إنه ربما عمد إلى ابن عمه فضربه بالسيف. يقول وفي القوم رجل أصابته جراحة من ذلك، يقول فكنت أخبأها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وصف لهم ما آثار تلك العملية التي تؤدي إلى السكر، ويشكر الواحد منهم ثم إنه يخرج عن عقله، وربما أدى ذلك إلى قتاله ابن عمه أو غيره. وإنما ضرب المثل بابن عمه لأن غالبا أبناء العمومة قريبون من بعض، والنزاع بينهم نادر، لكن الخمر تعمل عملها وتفعل فعلها. نعم. ايش عليه؟ الدن. الدن هو الآنية التي يصنع فيها الخمر، لكن في الغالب تكون من الجلد، فهي مثل الأدم، أسقية الأدم، يقال هذا دن من خمر، يعني إناء من خمر. نعم. قال وأخرج نحوه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس، ولهما أي وللشيخين أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه نهى عن إيش عندكم؟ نهى عن الدباء والمزفت، وهو الذي يسمى بالمقير. قال وللبخاري عن ابن أبي أوفى، وهذه كلها شواهد للحديث، نهى عن المزفت والحنتم والنقير. قال ولهما يعني الشيخان عن علي رضي الله تعالى عنه بالنهي عن الدباء والمزفت. قال ولعائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم نهى وفد عبد القيس أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم. انتهى. يعني هذه الشواهد التي تشهد لحديث الباب. نعم. لا، المزفت اصلا آنية من فخار مثل الازيار وغيرها، فيطلونها بالزفت، يأتون الى الزفت، مادة الزفت اللي هي القار. مادة القار ليست مادة كحولية، وإنما هي مادة إذا دهن بها الفخار سدت مسامة بحيث لا يرشح. لا لا، هذه يعني مشتقات من القار، لكن في ذلك الزمان ما كانوا يعني يشربونها على أنها مادة، وإنما يستخدمونها على أنها دهان يدهنون به الآنية لتسد المسام، وهذا يعني إذا لم يتسلل الهواء إلى داخل الآنية أسرع في إسكاره. سائل يسأل عنده بنت تزوجت ما عرفت ايش يقصد، تزوجت ايه؟ زوجت كافرا بدون إذن ولي ورزقت أولادا ومنعها هكذا، ايش ما ايش المراد به؟ يعني انها تزوجت من كافر، زواجها من كافر محرم، والله تعالى يقول ولا تمسكوا، والله تعالى يقول ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فزواجها من الكافر هذا لا يجوز مطلقا بحال من الأحوال، وعلى ولي الأمر وليها أن يفسخ النكاح إن استطاع، فإن كان في بلد لا يستطيع بحيث القانون يمنع والحرية الشخصية تبيح لهم أن يتزوج المسلم من غير المسلمة، فينبغي للأب أن يبين لها أن هذا الفعل محرم وأن ما فعلته محرم، وعليها أن تتخلص من ذلك إن أرادت أن تبقى في دينها. أما كونه يمنعها من زيارة أمها فهذا في الحقيقة يعني أمر فات وقته وأوانه، وهو أيضا من باب زيادة السوء، لأنه ربما لو تركها تزور أمها وكان يزورها ربما رققوا قلبها، وربما أمروها بالمعروف ونهوها عن المنكر وبينوا لها حتى ترجع عما اقترفته من الإثم. ولذلك كان على الأب أن يمنعها قبل أن تزور أمها، أن يمنعها من أن تتزوج من الكافر، لكن لما كان الأمر يعني لا حيلة له فيه وربما أقدمت البنت على الزواج من هذا الكافر بعد أن ارتدت عن دين الإسلام، لأن هذا الفعل الذي تفعله محرم شرعا ولا يجوز عليها إن كانت مؤمنة أن تبادر بالتوبة والرجوع وأن تفسخ النكاح إلا إذا استطاعت أن تقنع الزوج بأن يدخل في دين الإسلام، فإنه إذا أسلم كان ذلك كفارة لما مضى، وأما إذا بقي على كفره فليس ثمة كفارة إلا أن تنفسخ منه تفسخ منه نكاحها إن كانت باقية على دينها. ولتعلم أن معاشرتها معه محرم، عشرة حرام هي بمذابة الزنا. نعم الأولاد الذين تنجبهم منه أولادها وأولاده وينسبون إليهما، لكن الزنا لكن العقد في أصله محرم وباطل. قال والمزفة، نعم قال والدباء هو القرع والحنتم هو الجرار الخضر يعني المطية باللون الأخضر، والنقير هو أصل الجذع ينقر ويتخذ منه الإناء، والمزفة هو المطلي بالزفت، والمقير هو المطلي بالقار. قال وأثر عمر رضي الله عنه رواه النسائي، هذا الذي جاء فيه أنه شرب الطلاء، قال رواه النسائي من طريق الحارث بن مسكين قال وهو ثقة، عن ابن القاسم يعني عبد الرحمن صاحب مالك، عن مالك عن ابن شهاب يعني الزهرية عن السائب بن يزيد عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: والسائب له صحبة، فأثر عمر صحيح. قال: وأثر علي الآخر أخرجه أيضا الشافعي، وهو من طريق ثور بن زيد الديلي، ولكنه منقطع لأن ثورا لم يلحق عمر بلا خلاف. قال: واصله النسائي والحاكم فرواه أو فروياه عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس. قال: ورواه عبد الرزاق يعني في مصنفه عن معمر عن أيوب عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس فيكون مرسلا. قال: وقد أعلى أو وقد أعل هذا بما تقدم في أول الباب أن عمر رضي الله تعالى عنه استشار الناس. قال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر يعني فنفذ. قال في التلخيص يعني في كتاب التلخيص الحبير: ولا يقال يحتمل أن يكون علي وعبد الرحمن أشار بذلك جميعا، لما ثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه في جلد الوليد بن عقبة، وقد مر معنا أنه جلده 40 لما أمر عبد الله بن جعفر وقال له: قم فاجلده. وعد علي رضي الله عنه حتى إذا بلغ 40 قال له: كف. لكن مر بنا أن علماء الحديث أخرجوا هذا الحديث بوجهين، قالوا إن عليا إنما منع عبد الله بن جعفر أن يستمر لأنه كان يجلد الوليد بصوت فيه طرفان، فنزل كل طرف منزلة كل جلدة، وأربعون جلدة يعني 80 ضربة. وعلى الرواية الثانية أن علي رضي الله عنه أخبر أن النبي جلد 40 فتوقف عند 40. ففي هذه الرواية الأولى توافق لفعل عمر مع فعل علي رضي الله عنه، إذ إن مجمل ومجموع الجلد 80. أما على الرواية الثانية فظاهر فيها مخالفة عمر، لأن علي رضي الله عنه قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد عمر 80 وكل سنة. وفعلي أحب إلي، يعني وهذا الفعل الذي فعله وهو الجلد 40 أحب إلي لموافقته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. قال في التلخيص: ولا يقال يحتمل أن يكون علي وعبد الرحمن أشارا بذلك جميعا، لماذا ثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده 40، وقال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر رضي الله عنه 40، وعمر رضي الله عنه 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل. هذا الكلام يعني ظاهر لكنه ليس قطعيا، لأن علي رضي الله عنه بقوله وباكتفائه بالأربعين بين أنه رجع عن قول عمر. وأنه لم يوافق عمر، وأن قوله إذا شرب هذا وإذا هذا، إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى، هذا منقول عن علي رضي الله عنه، لكنه لا يلزم منه أن يكون الجلد 80، لأن علي رضي الله عنه إنما قصد بقوله هذا إثبات أن شارب الخمر مفتر، أن شارب الخمر كالمفتر يستوجب الحد، لكن هذا الحد يمكن أن يطابق حد الفرية بالجلد 80، ويمكن أن يطابق حد الخمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث جلد 40. قال لكن يمكن أن يقال إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغير اجتهاده، وهذا هو الذي يعني يظن بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. قال ولهذا الأثر طرق، منها ما تقدم ومنها ما أخرجه الطبري، يعني يريد أن يبين أثر عمر أثر علي رضي الله عنه، ومنها ما أخرجه الطبري والطحاوي والبيهقي له، ومنها ما أخرجه الطبري والطحاوي والبيهقي وفيه أن رجلا من بني كلب يقال له ابن وبرة أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بعثه إلى عمر وقال له إن الناس قد انهمكوا في الخمر واستخفوا العقوبة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لمن حوله ما ترون؟ فقال علي رضي الله عنه فذكر مثل ما تقدم، يعني أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. قال وأخرج نحوه عبد الرزاق يعني في المصنف عن عكرمة، قال وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سلم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال شرب نفر من أهل الشام الخمر وتأولوا الآية الكريمة. وهذه القصة هي المشهورة بقصة قدامة بن مضعون رضي الله عنه، فإنه وجماعة من أصحابه شربوا الخمر متأولين في شربهم قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ولذلك لما رفع أمرهم إلى عمر رضي الله عنه استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن استشاره علي، فقال علي رضي الله عنه اسألهم هل الخمر حرام عندما شربوها او انها في نظرهم حلال؟ قال فان استحلوها يعني قالوا هي حلال فاضرب عنقهم، لان هؤلاء يكونون باستحلالهم الخمر قد خرجوا عن الملة يكفرون، وإن قالوا هي حرام فاجلدهم الحد. ولما سأل عمر رضي الله عنه قدامة وغيره قالوا هي حرام لكننا شربناها لأن الله أباحها لنا، واستدلوا بقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، قالوا ونحن ممن آمن واتقى وآمن وأحسن شهدنا بدر وأحد والمشاهد كلها. ولذلك لما قالوا هي حرام قال عمر رضي الله عنه مقالته المشهورة لقدامة لقد أخطأت استك الحفرة، يعني فررت من القتل، ولكنهم رضوان الله عليهم لما عرفوا أنهم أخطأوا في شربهم الخمر وأخطأوا في اجتهادهم حصل لهم من اليأس ومن القنوط، فكتب إليهم عمر رضي الله عنه يخفف عنهم ما هم فيه من اليأس، مذكرا بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالشاهد هنا في قوله واستخفوا، في قوله إن نفرا أو قد شرب نفر من أهل الشام الخمرة، وتأول الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إلى آخر الآية، قال: فاستشار فيهم، يعني فاستشار علي رضي استشار عمر رضي الله عنه عليا فيهم، فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا ضربتهم 80. وهذا نص في أن عمر يرى أن حد الخمر، في أن عليا يرى أن حد الخمر 80، وإلا ضربت أعناقهم لأنهم استحلوا ما حرم. فاستتابهم عمر رضي الله عنه فتابوا، فضربهم 80-80. فهذا الأثر أيضا يؤكد أن علي رضي الله عنه كان ممن يرى أن شارب الخمر يجلد 80. قال: وأثر، يعني وأما أثر ابن شهاب ففيه انقطاع، لأن ابن شهاب لم يدرك عمر ولا عثمان رضي الله عنهما، لأن الإمام ابن شهاب ولد سنة 51 من الهجرة، وعمر توفي في السنة 23، يعني بينهما نحو من 28 عاما، وعثمان رضي الله عنه استشهد سنة 35، فبينه وبين الإمام الزهري نحو من 16 سنة، ولذلك كان الأثر في عنهما منقطع. قال: قوله: فإنه لو مات وديته، ومعنى وديته يعني دفعت ديته. قال في هذا الحديث دليل على أنه إذا مات رجل يحد، إذا مات رجل بحد من الحدود لم يلزم الإمام ولا نائبه الأرشى، يعني أن يدفعوا ضمانا، ولا القصاص، لأن الله سبحانه وتعالى وكلهم فيما يقومون به، ولأنهم ينفذون فيه حد الله فلا يؤاخذوا على ما اجتهدوا فيه. قال: إلا حد الشرب، وذلك لأن علي رضي الله عنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له حدا، وإنما كل الذي فعله أنه كان يضرب من أتي به سكران، لكن هل هذا الضرب على سبيل الحد أو على سبيل التعزير؟ فالذين قالوا على سبيل التعزير خرجوا عن الإجماع، والذين قالوا على سبيل الحد قالوا هذا حد، ولذلك لو مات والإمام يحده فلا شيء على الإمام، إلا ما شكك فيه علي رضي الله عنه في حد شرب الخمر، حيث يرى إن هذا الحد لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الشافعي وأحمد بن حنبل والهادي والقاسم والناصر وأبو يوسف، يعني من الحنفية، ومحمد، يعني محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، إلى أنه لا شيء في من مات بحد أو قصاص مطلقا، من غير فرق بين حد الشرب وغيره. قال: وقد حكى النووي الإجماع على ذلك، يعني على أنه لا شيء على الإمام، وفيه نظر، فإنه قد قال أبو حنيفة رحمه الله وكذا ابن أبي ليلى وهو من أئمة العلم رحمه الله أنها تجب الدية على العاقلة، يعني على عاقلة الإمام، لأنه يعد قتل خطأ كما حكاه في البحر. وأجاب بأن علي رضي الله عنه لم يرفع هذه المقالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخرجها مخرج الاجتهاد. وكذلك يجاب عن رواية عبيد بن عمير أن عليا وعمر رضي الله عنهما قال: من مات من حد أو قصاص فلا دية له. قال: الحق قتله. ورواه بنحوه ابن المنذر عن أبي بكر، عن أبي بكر، هكذا عندكم ولا أبي بكر؟ ها؟ عن أبي بكر يعني الصديق رضي الله عنه. واحتج بأنه لو بأنه اجتهاد بعض الصحابة لا يجوز به إهدار دم امرئ مسلم مجمع على أنه لا يهدر. وقد أجيب عن هذا بأن الهدر ما ذهب بلا مقابل له، ودم المحدود له مقابل للذنب. قال: ورد بأن المقابل للذنب عقوبة لا تقتضي أو لا تفضي إلى القتل. وتعقب هذا الرد بأنه تسبب بالذنب، وتعقب هذا الرد بأنه تسبب بالذنب إلى ما يفضي إلى القتل في بعض الأحوال فلا ضمان. قال: وأما من مات بتعزير، أو من مات يعني بتعزير الإمام، فذهب الجمهور إلى أنه يضمنه الإمام، لأن التعزير لا يستوجب إزهاق النفس. قال: وذهبت الهادوية إلى أنه لا شيء فيه كالحد، لأن الإمام مخول فيه هذا التعذير. قال: وحكى النووي عن الجمهور من العلماء أنه لا ضمان في من مات بتعزير، لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال. قال: وحكى عن الشافعي رحمه الله أنه يضمنه الإمام ويكون على عاقلته، يعني على اعتبار أنه قتل خطأ. قوله: يسنه، هكذا قوله لم يسنه. قال: قد قدمنا الجمع بين هذا وبين روايته السابقة، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع أن يجلد 80، لا أن النبي لم يشرع الجلد مطلقا في شارب الخمر، فإنه روى أن النبي جلد 40 أو نحو من 40. قال: وقد قدمنا الجمع بين هذا وبين روايته السابقة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جلد 40، فقوله فجلده 80، قال: هذا يخالف ما تقدم في أول الباب أن علي رضي الله عنه أمر بجلده 40. قال: وظاهر هذه الرواية أنه جلد بنفسه، وأن جملة الجلد 80. قال: وقد جمع المصنف بين الروايتين بما ذكره من رواية أبي جعفر، ولا بد من الجمع بمثل ذلك، لأن حمل ذلك على تعدد الواقعة بعيد جدا، فإن المحدود في القصتين واحد وهو الوليد بن عقبة، وقد كان بين يدي عثمان، قال وكان ذلك بين يدي عثمان رضي الله عنه في حضرة علي، مما يؤكد أن القصة واحدة. قوله نشوان، قال بفتح النون وسكون الشين، قال في القاموس رجل نشوان ونشيان سكران، بين النشوة انتهى. فكلمة نشوان بمعنى سكران وزنا ومعنى. قوله في دباء، قال بضم الدال وتشديد الباء الموحدة وواحدة الدباء، وهي الآنية التي تتخذ منه، يعني من الدباء اللي هو القرع. قوله نهزا بضم النون وكسر الهاء بعدها زاي، قال وهو الدفع باليد. قال في القاموس نهزه كمنعه، ضربه ودفعه. قال قوله نهى عن الزبيب والتمر يعني أن يخلطا، قال فيه دليل على أنه لا يجوز الجمع بين الزبيب والتمر وجعلهما نبيزا، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. قوله فزعم أنه شرب الطلاء، قال هي الخمرة اللذيذة على ما في القاموس. قوله إذا شرب مسكرا، اعلم قوله إذا شرب سكرا، اعلم أن معنى هذا الأثر لا يتم إلا بعد تسليم أن كل شارب خمر يهتدي، هكذا عندكم أو يهدي. نسخة اللي عندنا فيها يهتدي. نعم، أن كل شارب خمر يهذي بما هو افتراء، وأن كل مفتر يجلد 80 جلدة، والكل ممنوع، فإن الهذيان إذا كان ملازما للسكر فلا يلزمه الافتراء، لأنه نوع خاص من أنواع ما يهذو به الإنسان. والجلد إنما يلزم من افترى افتراء خاص وهو القذف، لا كل مفتر. وهذا مما لا خلاف فيه، فكيف صح مثل هذا القياس؟ فإن قال قائل إنه من باب الإخراج للكلام على الغالب، فذلك أيضا ممنوع، فإن أنواع الهذيان بالنسبة للافتراء وأنواع الافتراء بالنسبة للقذف هي الغالية الغالبة بلا ريب. وقد تقرر في علم المعاني أن أصل إذا الجزم بوقوع الشرط، وهي تخالف إن، فإن إن أصلها التردد، وإذا أصلها الجزم. وكأنه يقول هنا أنه إذا سكر افترى، وإذا افترى إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، كأنه يجزم بذلك. يقول الواقع أنه ليس محل جزم. الإمام هو القاضي. إذا قلنا إن القاضي إذا أخطأ فديته على العاقلة، لأن هذا هو الأصل، ولا فرق هنا بين الإمام والقاضي. قال ومثل هذا الأمر النادر مما يبعد الجزم بوقوعه باعتبار كثرة الأفراد المشاركة له في ذلك الاسم وغلبتها، والقياس شروطه مدونة في الأصول لا تنطبق على مثل هذا الكلام. ولكن مثل أمير المؤمنين رضي الله عنه ومن بحضرته من الصحابة لأكابرهم ومن بحضرته من الصحابة الأكابر هم أصل الخبرة بالأحكام الشرعية ومداركها. قوله بلغني أن عليه نصف حد الحر قد ذهب إلى التصنيف، ذهب إلى التنصيف للعبد في حد الزنا والقذف والشرب الأكثر يعني من أهل العلم، وذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والليث يعني ابن سعد والزهري وهم من أئمة أهل العلم وعمر بن عبد العزيز إلى أنه يستوي الحر والعبد في ذلك لعموم الأدلة، لقوله من شرب الخمر فجلدوه، ويجاب بأن القرآن مصرح في حد الزنا بالتنصيف حيث قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ويلحق بالإماء العبيد ويلحق بحد الزنا سائر الحدود. قال وهذا قياس صحيح لا يختلف في صحته أو لا يختلف في صحته من أثبت العمل بالقياس، وكأنه يتحفظ لأن من لم ير العمل بالقياس لا يثبت ذلك الحكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.